السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية. وكما تعودنا مع حضراتكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الآن لنجيب عليها في حلقتنا على الهواء مباشرة، وأيضا نستقبل رسائلكم على مدار الساعة ليتم الإجابة عليها في نفس هذا الموعد يوميا مع برنامجكم فتاوى الخليجية. أيها الأحبة الكرام، حتى أشرف بأول اتصالاتكم وأسئلتكم عبر الهاتف، معنا بقية أسئلة لحضراتكم من حلقة اللقاء السابق. السائل كان يقول: هل يجوز أن نكبر على الجنازة أكثر من 4 تكبيرات؟ هل يجوز أن نكبر في صلاة الجنازة أكثر من التكبيرات 4 المعتادة المشهورة؟ طيب، أخذ الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام
عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا بنتي، ارفع صوتك شوية الله يكرمك.
لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي وأنا بصلي ومش حافظ القرآن كتير.
أيوة.
هل ينفع أختم المصحف وأنا بصلي؟ يعني أمسك المصحف في إيديا وأنا بصلي، وهو لو ينفع يبقى إزاي؟
حاضر،
شكرا،
بارك الله فيك. طيب، أختنا السائلة بارك الله فيها، أبدأ بالإجابة على سؤالها أولا ثم أعود إلى الأسئلة السابقة. تقول: هي لا تحفظ كثيرا من القرآن الكريم، وتسأل هل يمكنها أن تقرأ في الصلوات من المصحف الشريف، وهل يمكنها أن تتابع القراءة في المصحف من بدايته وبترتيبه حتى تنتهي منه. والجواب: إن كنت أيتها الأخت المسلمة تسألين عن القراءة في الصلاة المفروضة، وهي الصلوات 5: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإنه لا يتعين عليك ولا يجوز لك أن تمسك المصحف أثناء الصلوات المفروضة، لأن الله عز وجل من رحمته بخلقه أن فرض علينا أن نقرأ ما تيسر معنا من القرآن. والصلاة تصح بفاتحة الكتاب، وإن تمكنت أن تقرأي بعد الفاتحة ولو آية واحدة من القرآن الكريم، ولو سورة قصيرة من القرآن الكريم، حتى ولو كانت سورة الإخلاص وهي على قصرها لها فضل عظيم جدا، فهي تعدل ثلث القرآن الكريم. ولو قرأت الآية بعد الفاتحة، ولو آية واحدة أو سورة قصيرة، فإن صلاتك تصح حتى بدون هذه الآية وبدون هذه السورة، ما دمت تقرأين في صلاة الفرض بفاتحة الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل المسيء في صلاته علمه النبي ما يجب على المصلي أن يفعله، وهو هذا الحديث مشهور عند أهل العلم ببيان الفرائض والأركان والواجبات التي في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحد الأدنى الذي تصح به الصلاة المفروضة أن نقرأ فيها بفاتحة الكتاب. إن تمكننا بعد الفاتحة أن نقرأ بآية ولو بآية واحدة أو بسورة قصيرة فبها ونعمت، وإن لم نتمكن من ذلك فيمكننا أن نكتفي فقط على فاتحة الكتاب، وصلاتك صحيحة ما دمت تصلين الفرائض الخمسة. أما إذا كنت تقصدين صلاة النوافل وهي السنن القبلية والبعدية للصلوات، أو تسألين عن صلاتك نافلة بالليل بعد العشاء بعد الوتر، فإن صلاة النافلة الأمر فيها أهون وأيسر. يمكنك أختي المسلمة في صلوات النوافل أن تقرأي من المصحف ما تيسر لك، تفتحين المصحف وتمسكين به وتقرئين، فإن انتهت قراءتك أغلقت المصحف وهو في يدك أو أمامك شيئا عاليا تضعينه عليه كالكرسي مثلا أو الحامل الذي يعرف في بعض المساجد بحامل مصحف صلوات التراويح. المهم يمكنك أن تقرأي من المصحف، فإذا انتهيت من القراءة أغلق المصحف على الصفحة التي أنت عليها وضعيه على شيء عال بجوارك أو أمسكيه في يدك وأكملي صلاتك من ركوع ومن سجود، فإذا قمت فافتحي المصحف مرة أخرى، يسر الله لك وتقبل الله منا ومنك. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا.
ازيك يا مولانا؟
الله يبارك لنا فيك، اتفضل.
عايزين نسأل حضرتك سؤال. والله
أؤمر حبيبي، اتفضل.
الله يكرمك. عايزين نسأل، أنا زوجتي عايزة تطلع الحج السنة دي.
أيوه.
هل يجوز تطلع من غير محرم؟
حاضر، في سؤال تاني؟
وعمرها 52 سنة.
حاضر، بارك الله فيك، أبشر. أخونا المتصل، بارك الله فيك يا أخي الحبيب. وشيء جميل أيها الأحبة الكرام أنه كلما عنا للإنسان منا الإقدام على عمل أو الإقدام على قول فإنه يسأل في هذا الفعل يجوز أم لا يجوز، ويسأل في هذا القول مشروع ولا غير مشروع، حلال ولا حرام. هذا شيء مهم جدا يا جماعة، لأن هذا من تعبدنا لله تبارك وتعالى ومن وقوفنا عند حدود الله عز وجل. والله تبارك وتعالى جعل العلم قبل القول والعمل في كتابه الكريم، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الإمام البخاري بوب على هذه الآية الباب المشهور في كتابه من صحيحه وسمه كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل. فده شيء مهم جدا، والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأخونا الكريم يسأل أن الزوجة الكريمة عمرها 52 سنة وتريد أن تحج هذا العام لكن ليس معها محرم. هذه المسألة يا أخي الكريم فيها خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة التي لا محرم لها امرأة لا يجب عليها الحج لأنها غير مستطيعة، فمن شروط الاستطاعة التي توجب الحج على المرأة مع الزاد والراحلة وأمن الطريق والقدرة الصحية والبدنية أن يكون معها محرم. لكن الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وهو قول عند الإمام مالك أيضا عليهما رحمة الله تعالى، ذهب إلى أن المرأة إذا كانت كبيرة يعني مسنة، وهذه الزوجة عمرها 52 سنة فهي امرأة كبيرة بلغت سن اليأس، إذا كانت المرأة كبيرة وأرادت أن تحج حج الفريضة وهي أول حجة لها في الإسلام، وخرجت للحج مع صحبة مأمونة من الثقات ممن يعرفونها من أهل بلدها، فإنه يجوز لها في هذه الحالة أن تسافر. وحسنا فعلت سفارات المملكة العربية السعودية أنهم يأخذون بهذا القول فعلا. فالمرأة إذا بلغت 50 سنة وكانت في فوج وفي صحبة مأمونة، فإن السفارات خادم الحرمين الشريفين في كل أرجاء العالم تمنح هذه المرأة التأشيرة من باب التيسير عليها، خاصة في ظل الكلفة العالية التي بلغتها أسعار الحج. فعندنا في مصر الآن بلغت التكلفة ما فوق 30,000 جنيه تقريبا. ففي ظل هذا الغلاء والارتفاع الجنوني في أسعار تكلفة الحج، من الصعب جدا على هذه المرأة أن يتيسر لها المحرم بنفس التكاليف وربما أزيد. ومن هنا فإنه يجوز لهذه الزوجة الكريمة إذا خرجت في صحبة مأمونة من الثقات الذين يعرفونها وتعرفهم، فإن السفارة إن شاء الله ستعطيها التأشيرة وتحج ما دامت هذه أول حجة لها في الإسلام. ونسأل الله عز وجل أن ييسر لها حجها وأن يتقبل منها منا ومنها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعود أيها الأحبة الكرام إلى سؤال الأخ الذي كان متبقى سؤاله معنا من حلقتنا الماضية، وهو يسأل هل يمكن في الجنازة أن نكبر على الجنازة أكثر من 4 تكبيرات؟ أقول أخي الحبيب بارك الله فيك وجعلنا الله عز وجل وإياك من متبعي السنة من معظمي شعائر الله تبارك وتعالى. نعم يجوز أن نكبر على الجنازة 4، ويجوز أن نكبر عليها 5، ويجوز أن نكبر عليها 6، ويجوز أن نكبر عليها 7، ويجوز أن نكبر على الجنازة 9 تكبيرات. يمكن أن نكبر 4 تكبيرات وهي التكبيرات المشهورة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم حينما صلى على النجاشي، نعى النجاشي ملك الحبشة المسلم إلى الصحابة رضي الله عنهم، وخرج بهم وصفهم صفوفا وكبر عليه 4 تكبيرات عليه صلوات الله وسلامه. وكبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا 5 تكبيرات، فقد صلى زيد بن أرقم رضي الله عنه على جنازة فكبر عليها 5، فسأله الناس عن هذه التكبيرة 5، فقال زيد رضي الله عنه كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبتت 9 تكبيرات أيضا من فعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد صلى النبي على عمه الحمزة ابن عبد المطلب وكبر عليه 9 تكبيرات عليه صلوات الله وسلامه. إذن 4 ثبتت من فعله صلى الله عليه وسلم، والخمسة فعلها زيد بن أرقم ونسب فعلها أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، و9 تكبيرات فعلها النبي على زيد على الحمزة عمه رضي الله عنه وأرضاه. أما 6 و7 فقد فعلهما علي رضي الله عنه. صلى علي رضي الله عنه على سهل بن حنيف عليهما رضوان الله تبارك وتعالى، سهل وعلي. علي صلى الجنازة على سهل بن حنيف رضي الله عنه لما مات وكبر عليه 6 وقال إنه كان بدريا. ثم صلى بعد ذلك علي رضي الله عنه على أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه وكبر عليه 7 تكبيرات رضي الله عنه وقال إنه كان بدريا. وهذا ثابت من فعل علي. ولربما قائل يقول لكن هذا فعل علي ولم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أيها الأحبة الكرام ما كان لعلي ولا لغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن يفعلوا شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع إلى النبي عليه صلوات الله وسلامه، لأنه كان قدوتهم وعلي هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، هو أقضى الأمة رضي الله عنه، فلا يخفى مثل هذا عن علي. هذه واحدة. الأمر الثاني، هب أن هذا هو اجتهاد علي رضي الله عنه وليس له سنة فيه مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أيضا يجوز لنا أن نأخذ به وأن نتأسى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك في حديث العرداض بن سارية، قال رضي الله قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا قول عليه الصلاة والسلام، وعلي هو الخليفة الراشد الرابع رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثالث، أن المعتمد عند جماهير الأمة أن الصحابة ليس فيهم مبتدع أبدا، ليس في الصحابة مبتدع أبدا. فلكل هذه الأمور الأربعة، فإنه يجوز لنا أن نأخذ بفعل علي رضي الله عنه لما كبر ستا، ولما كبر سبعا رضي الله عنه، كبر ستا على سهل بن حنيف، وكبر سبعا على أبي قتادة رضي الله عنه. إذن الخلاصة أخي في الله أختي في الله، أن تكبيرات الجنازة الأمر فيها واسع، يمكن أن نكبر أربعا. طيب أخذ الاتصال وبعدين أكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل معاك. تفضل حبيبي.
ما حكم سجود السهو؟
نعم،
ما حكم سجود السهو؟
سجود
تركه الرجل عمدا يبطل الصلاة؟
إن تركه عمدا. حاضر. حاضر، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أقول بخصوص تكبيرات الجنازة، الخلاصة يمكن أن نكبر أربعا، فالأمر فيها واسع، ويمكن أن نكبر خمسا، ويمكن أن نكبر ستا، ويمكن أن نكبر سبعا، ويمكن أن نكبر تسعا. هذه كلها ثابتة كما نقلت لحضراتكم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل علي رضي الله عنه، ويمكن أن نكبر ثمان على مذهب جمهور الفقهاء. فالأمر في تكبيرات الجنازة واسع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. بقية سؤال الأخ كان يسأل عن التسليم في صلاة الجنازة، هل ثبت التسليمة الواحدة ثبتت في صلاة الجنازة؟ نعم، في صلاة الجنازة عندنا تسليمتان، وعندنا تسليمة واحدة. التسليمتان فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردتا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثلاث خلال أحفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أنه كان يسلم في الجنازة تسليمتين. وأما التسليمة الواحدة فقد ثبتت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الجنازة ثم سلم تسليمة واحدة. وبالتسليمتين أخذ جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأبو حنيفة، وبالتسليمة الواحدة أخذ الإمام أحمد عليه رحمة الله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخ كان يسأل يقول: هل إذا قام أهل الميت برد المظالم التي اغتصبها الميت في حياته، فهل هذا يجزئ عنه ويخفف؟ نعم، إذا مات الميت وعليه دين ووفى أولياؤه الدين عن هذا الميت، سقط الدين عن الميت وبرئت ذمته. إذا كان هذا الميت يملك مالا ويملك قدرة صحية، لكنه قصر ولم يحج وحج عنه أولياؤه، فإن الله عز وجل يبرئ ذمته مما علق به من حق الله في الحج. وكذلك في الزكاة، إذا مات الميت وعليه زكاة استوفى أولياؤه الزكاة من تركته قبل أن تقسم لأنها دين الله عز وجل، فإن وفوا بها وسددوها أجزأت عن الميت، وكذلك الصوم. كل ذلك ثابت من أحاديث وأخبار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبالنسبة للحج، جاءت امرأة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفيجزئه أن أحج عنه؟ قال: أرأيت إن كان عليه دين أكنت قاضيته؟ قالت: أجل. قال: فدين الله أحق بالقضاء. وسمع النبي رجلا يهل بالحج عن شبرمة فقال عليه صلوات الله وسلامه: أحججت من عن نفسك أولا؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فيجوز لأولياء الميت أن يحجوا عن الميت بشرط أن يكون الذي يؤدي الحج عنه قد أدى الحج عن نفسه أولا. وكذلك في الصوم، إن مات الميت وعليه صيام، سواء كان هذا صيام نذر أو صيام فرض. صيام النذر وقف عنده الحنابلة وأجازوه دون غيره، والجمهور على جواز الأمرين، صيام الفرض وصيام النذر، لأن النذر شيء فرضه الإنسان على نفسه، ومن باب أولى ما افترضه الله عز وجل عليه. فإن جاز أن نصوم عنه صيام النذر من باب أولى جاز أن نصوم عنه صيام الفرض. وفي ذلك أتى حديثان عن النبي العدنان عليه صلوات الله وسلامه. الحديث الأول أن امرأة قالت: إن أمي افتلتت وعليها صوم نذر، أفيجزئها أن أصوم عنها؟ قال: نعم. أرأيت إن كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فالله أحق بالوفاء، أو قال: فدين الله أحق بالوفاء. وقال في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. وكذلك قضاء الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره إذا قدمت له الجنازة يسأل إن كان على هذا الرجل دينا، قال: صلوا على صاحبكم إلا أن يقوم أحدهم ليتحمل الدين عن الميت، حينئذ يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام فإنه كان يصلي، وإن كان على الميت دين استوفي دينه من بيت مال المسلمين. وفي هذا يقول نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه: من ترك دينا فلورثته، ومن ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا، يعني أولاد، فإلي وعلي. فإذا قمنا برد المظالم والديون والمستحقات عن الميت فإن الله عز وجل ينفع الميت بذلك وتبرأ ذمته بذلك عند الله عز وجل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخ السائل المتصل بارك الله فيه كان يقول: ما حكم سجود السهو إن تركه المصلي عمدا؟ سجود السهو يشرع عند أي خطأ وقع في الصلاة، فإن وقع في الصلاة خلل بنقص سجدتين للسهو، وإن وقع خلل بزيادة في الصلاة فإنه يسجد أيضا سجدتين للسهو. لكن في بعض الأحيان الذي ينبغي عليه سجود السهو يسهو عن السهو نفسه، فهل هذا يبطل صلاته؟ الجواب أن هذا لا يبطل صلاته، أولا لأنه فعل ذلك سهوا ونسيانا، ثانيا لأن الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، وهذا قد نسي. فالشاهد أنه لو ترك سجود السهو سهوا ونسيانا فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. طيب، من تركه عمدا؟ من تركه عمدا يأثم، يعني يكره له ذلك ويأثم عليه، لكن صلاته لا تبطل، إنما صلاته تكون صحيحة، لأن هذا يندرج تحت باب الخطأ الذي وقع الخلل منه في الصلاة، هو مندرج تحت بند الخطأ. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. شريطة أن يكون صوب وصحح هذا الخطأ في صلاته. فإن كان الخلل مثلا أنه صلى ثلاثا ثم انتبه فإذا به أكمل الركعة الرابعة، إذن صلاته إن شاء الله صحيحة. أما إذا كان الخلل بالزيادة فقد استوفى الله عز وجل، فقد استوفى العبد صلاته لله تبارك وتعالى، بل وزاد عنها، وهذه الزيادة كانت من باب الخطأ ومن باب السهو المعفو عنه. والشاهد أن سجود السهو إن ترك سهوا فلا شيء في ذلك، لكن إن ترك عمدا فإن العبد حينئذ يأثم، لكن صلاته صحيحة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخ السائل كان معنا يقول: قلت لزوجتي تحرمي علي إن خرجت بدون إذني، وقد خرجت فعلا، فماذا أفعل؟ هذه مشكلة يا أخي الحبيب. أنا أهيب دائما بالإخوة الأزواج أن يتقوا الله عز وجل، وأن يمسكوا ألسنتهم عن أيمانات وألفاظ الطلاق، خاصة وأن النساء بعضهن تكون ساذجة فلا تعبأ بيمين الطلاق، وبعضهن تكون عنيدة متمردة فلا تعبأ بيمين الطلاق، وبعضهن يغلب عليها الخطأ والسهو والنسيان فتقع في مخالفة ما حلف عليه الزوج. فأنا أهيب دائما بالإخوة الأزواج بارك الله فيهم أن يحفظوا ألسنتهم عن أيمانات الطلاق وعن ألفاظ الطلاق، لأن هذا ربما يتسبب في إشكال في البيت، ربما يقع اليمين وراء اليمين حتى يفاجأ العبد بأن البيت قد خرب، والعياذ بالله، بأن زوجته أصبحت طالقا وأصبحت بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والطلاق كسر للمرأة وليس من المعروف في شيء، والله تبارك وتعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف أن يكسرها بالطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، عليه صلوات الله وسلامه. فالشاهد أن من أراد أن تبرأ ذمته وأن يسلم بيته وأن تستقيم حياته مع زوجه وأولاده، فعليه قدر الاستطاعة أن يبتعد عن أيمان وعن ألفاظ الطلاق. أما أخونا هذا فقد قال لزوجته: تحرمي علي إن خرجت بغير إذني، وهي خرجت، فهذه ابتداء يمين كانت معلقة على شرط ووقع الشرط، لكن هذه اليمين بهذه اللفظة ليست من صريح ألفاظ التطليق، إنما هي من ألفاظ الكنايات، والكنايات لا يفصل فيها إلا النية. فيقال لهذا الزوج: ما نيتك في قولك تحرمي علي وقد خرجت امرأتك فعلا، ما هي نيتك؟ إن قال: نيتي أنها ستكون طالقا وهي الآن خرجت وأوقعت اليمين، ففي هذه الحالة سيقع الطلاق على المرأة. إن قال: ليست نيتي الطلاق، إنما نيتي التهديد والزجر والوعيد وحثها أو منعها من الخروج بغير إذني، فإنما هي في هذه الحالة ليست مما يقع به الطلاق، إنما والمرأة قد أوقعت اليمين فعلا وخرجت، نقول لهذا الزوج: وإن كنت لم ترد الطلاق إنما أردت التهديد والزجر، يعني أجريتها مجرى القسم واليمين، فإنه يجب عليك في هذه الحالة أمرين: الأمر الأول التوبة والندم وكثرة الاستغفار والعمل الصالح، لأنك أردت اليمين والقسم فأخطأت وحلفت بغير الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأمر الثاني: عليك كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فإن قدرت على الإطعام فبها ونعمت، وإن لم تقدر على الإطعام صم 3 أيام، إن صمتها متواليات متتابعات فإن هذا أحسن، وإن صمتها متفرقات فإنها تجزئ ولله الحمد والمنة. لكن ربما يقول الزوج: أنا لم أنوي الطلاق ولم أنوي التهديد والزجر والوعيد، إنما أنا نويت بذلك ألا أقرب امرأتي، أي لا أعاشرها المعاشرة الزوجية بقوله تحرمي علي. فنقول هذا اليمين بهذا المعنى الثالث الأخير ليس طلاقا وليس يمينا، إنما هو يسمى عندنا في الفقه الإسلامي الإيلاء. والإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يقرب زوجته في الفراش. فما دمت تنوي به الإيلاء فإني أقول لك: هذه اليمين لا يسمح لك بالبقاء عليها أكثر من 4 أشهر، هذه المدة القصوى والفرصة القصوى التي تمنح للزوج حال قسمه ألا يقرب امرأته، لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. عليك أن تفيء إلى أمر الله قبل مرور المدة القصوى، أي قبل مرور 4 أشهر. وكونك تفيء إلى أمر الله أي أن تعود إلى معاشرة امرأتك، فهذا حقها وهو أيضا حقك عليها وحقها عليك. فعد في يمينك واحنث في هذه اليمين وارجع إلى معاشرة امرأتك قبل فوات 4 أشهر، وحينئذ سيكون عليك كفارة اليمين، لقول النبي الأمين عليه صلوات الله وسلامه: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هذه أيها الأحبة الكرام الاحتمالات التي يمكن أن يراد أو أن تراد من قول الرجل تحرمي علي: إما أن يكون أراد طلاقا سيقع الطلاق، وإما أنه أراد اليمين والمنع والحث على فعل الشيء، حينئذ عليه التوبة وكفارة اليمين، وإما أنه أراد أن يبتعد عن امرأته ولا يقربها في الفراش. وفي هذه الحالة نقول: ارجع قبل فوات الأوان وأقصى المدة 4 أشهر، وعليك في هذه الحالة أيضا كفارة اليمين. وكما قلت سابقا أن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، إن لم يستطع الإطعام صام 3 أيام، إن صامها متواليات متتابعات فهذا خير وأحسن، وإن فرقها وصامها متفرقات فإن هذا يجزئ ولا بأس بذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخت السائلة بارك الله فيها تقول: عندي 400 جرام من الذهب وهم بحوزتي منذ 3 سنوات ولم أدفع له زكاة حتى الآن، فهل علي زكاة؟ طيب أكمل لكن بعد هذا الاتصال. أخونا أبو عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك حضرتك؟ عامل ايه؟
الله يكرمك، بارك الله فيك،
ربنا يفعل بعلمك عم الشيخ يا رب.
تسلم، بارك الله فيك، اتفضل حبيبي.
انا ليه سؤال وطلبين.
سؤال وطلبين؟
نعم.
طيب اما السؤال؟
السؤال ما حكم التشهير يا مولانا؟
نعم.
ما حكم التشهير؟
ايوه.
ما حكم التشهير؟
حكم الايه؟
التشهير.
التشهير؟
زي مثلا مكيال للحلاوي كده حسن من
ايوه نعم نعم حاضر.
اتفقنا مولانا في برنامج الصلح خير ما بيجيش ليه مولانا بتاع الجمعه ده؟
الصلح خير. طيب حاضر.
نعم البرنامج ده كان نافع لينا جامد قوي.
طيب غيره
الحاجه الثانيه هيخد الجمعه الجايه فين باذن الله؟
حاضر 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 ماشي. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. طيب خلونا مع سؤال الأخت صاحبة 400 جرام من الذهب، هي لم تدفع زكاة عن المدة السابقة لها 3 سنوات، فتقول هل علي زكاة؟ وإن كان فأرجو معرفة ما يجب علي أن أدفعه، يعني القيمة والنسبة لأعوض ما فاتني، وتري وتوضيح ما سأدفعه بعد ذلك سنويا. طيب المهم، زكاة الحلي، زكاة الذهب الذي تتحلى به النساء فيه خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب جمهور الفقهاء الإمام أحمد والشافعي ومالك إلى أن الزكاة في الحلي الذي تتحلى به المرأة ليست واجبة، وإن كان بعضهم فصل أن الحلي إذا كان مما اعتادت النساء لبسه عرفا فإنه لا زكاة فيه. طيب أخذ الاتصال وأكمل. أخونا عمر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا الفاضل؟
الله يبارك فيك، اتفضل حبيبي.
الله يبارك فيك وعلى بال الأمة يا رب.
الله يكرمك يا حبيبي.
لو سمعت شيخ كنت عايز أسأل بس، هل الأحداث الجارية دلوقتي اللي هي في لبنان وفي ليبيا واليمن وسوريا أخيرا، يعني هل الخروج المظاهرات بالشكل دوت يعني أفضل، ولا كان أفضل ليهم إن هم صبروا على الحاكم الظالم وأصلحوا من نفسهم وربنا يولي من يصلح بعد كده؟ هل المفاسد دي يعني والدماء اللي بتراغ دلوقتي هل ده يعني صحيح دلوقتي؟ وخصوصا ان انا كنت اعرف ان تقريبا كل المشايخ بينكروا الخروج على الحاكم قبل موضوع المظاهرات، وهل الحكم ده فيه تغيير او حاجه؟
حاضر.
حضرتك انك تفصل لان الموضوع فيه لغط كتير قوي حتى بين الاخوه الملتزمين، وجزاك الله خير.
حاضر بارك الله فيك، الله يكرمك. فنعود الى الاخت صاحبه 400 جرام من الذهب. أقول مذهب الجمهور أنه ليست واجبة الزكاة في حلي المرأة، وإن كان بعضهم فصل وقال إن كان الذهب على حسب الأعراف والعادات، يعني نفس الكميات والأقدار التي تلبسها عموم النساء، فإن هذا لا زكاة فيه. أما إن زاد عن الحد المعتاد الحد المعروف عرفا فإنه تجب فيه الزكاة. لكن القول الثاني في المسألة وهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله، وهو مذهب الإمام ابن حزم أيضا عليه رحمة الله، أن الزكاة واجبة في حلي المرأة قل أو كثر. قالوا لأن الله عز وجل في القرآن الكريم والنبي في أحاديثه عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين ذهب وذهب، لا بين ذهب مستعمل ولا بين ذهب مستثمر ولا بين ذهب كثير ولا بين ذهب قليل، ما دام قد بلغ النصاب وحال عليه الحول. ونصاب الزكاة في الذهب كما هو معروف 85 جرام من الذهب الخالص، وهو عيار 24، يعني تعادل قرابة 97 جرام من العيار 21. فمن ملكت من الذهب 85 جرام من الذهب الخالص عيار 24 وحال عليها الحول فقد وجبت عليها الزكاة بنسبة ربع العشر، يعني 2.5%، يعني 25 عن كل 1000. وأختنا عندها الآن 400 جرام، يعني النصاب بزيادة كثيرة، فعليك أن تؤدي الزكاة عن هذه السنوات الثلاث التي مضت من ساعة تملكك الذهب مع مرور أول حول عليه، هذا هو الحول الأول، ثم من مرور هذا الحول الثاني حول ثان ثم حول ثالث، فتؤدي الزكاة عن هذه الأحوال الثلاثة عن هذه السنوات الثلاثة بأن يقيم الذهب على رأس كل حول بسعر اليوم الذي كان عليه أو بسعر الفترة التي كان فيها حولان الحول، فتؤدي الزكاة بعد ذلك ربع العشر 2.5%، 25 عن كل 1000. ثم بعد ذلك تعتادي أنه كلما جاء عليك الحول ومعك نفس الكمية من الذهب ما دامت نصابا فصاعدا، أن تؤدي الزكاة بصفة دورية على رأس كل حول بنفس هذه الطريقة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. معي كان سؤال الأخ يسأل يقول هل صحيح أن السلفيين وهابيين وأن الوهابيين كفار؟ اللهم سلم سلم، كما قال وكيل الأزهر السابق. يا أخي الكريم لا تعبأ بهذه الكلمات، فهي كلمات جوفاء خرجت بلا معنى وخرجت ممن لا يحسن تدبر الأمور، ونحن لا نغتر أبدا بالألقاب ولا نغتر بالمناصب، فليس عندنا في الإسلام ما يعرف برجال الدين، والحق عندنا لا يعرف بالرجال، إنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فمهما خرجت هذه الكلمة ولو من أكبر رأس ينسب إلى العلم فإنها كلمة باطلة باطلة، فكيف يقال على هؤلاء المتمسكين بالحق، المتمسكين بكتاب الله عز وجل، المتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى منهج السلف الصالح وعلى فهم السلف الصالح الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، كيف يقال عن هؤلاء أنهم كفار؟ هذه كلمة باطلة باطلة، وقد ورد التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التكفير وعن هذا التسرع في التكفير، لكن هؤلاء المنتسبين إلى منهج السلف الصالح من الشيوخ والعلماء والدعاة والشبان الملتزمين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، للأسف الشديد هم أرحم الناس بالناس، وهم أعلم الناس بحدود الله عز وجل، وهم الأكثر وقوفا على حدود الله وعلى حدود وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن مع فظاعة ما يتكلمون به مما يشنونه في حملتهم الكاذبة المغرضة الملفقة على السلفيين والوهابيين، نحن مع ذلك نقول لن يثنينا هذا عن طريقنا وتمسكنا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ولن يستفزنا هذا على أن نخوض في تكفير هؤلاء والعياذ بالله، لأن رؤوسهم عندنا جهال، رؤوسهم عندنا نحن نعتبرهم جهال يعذرون بجهلهم مهما سبقت أسماؤهم من ألقاب ومناصب. كان الإمام أحمد الذي الآن يتهكمون عليه ويصفونه بالتشدد. طيب أخذ آخر اتصال معنا، هو الأخت أم أحمد. السلام عليكم أم أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي
يا فضلت الشيخ.
فضلي يا ماما.
أنا يا فضلت الشيخ جوزي توفى من سنتين.
أيوة.
وسد لي 4 أولاد، يعني بنتين وولدين.
أيوة.
وأنا أتمنت السنتين بتاع جوزي ما هو توفى ابني الكبير اللي هو فتح المحل بتاع بابا، وعنده 25 حوالي 50 يوم كده.
أيوة.
فأنا عايزك تدعيني بالرحمة وتدعيني بالصبر.
حاضر بارك الله
فيك. وعايزة حضرتك كمان هسألك سؤال مهم، بس أقسم بالله عليك تجاوبني على فضلك الشيخ. أنا جوزي ساد لي عمارة 4 أدوار.
أيوة.
وحتة أرض جنبها عاملينها مختلفة عربيات. فأنا أيوة. عايزة يعني أنا هروح عمرة الأيام دي، فأنا عايزة أكتب لكل بقيت معايا ثلاثة بس دلوقتي، بنتين والولد اللي باقي.
أيوة.
في تانية كلية، فأنا عايزة أكتب لهم كل واحد نصيبه قبل ما أمشي لحسن يحصل له حاجة، وعندي بنت صغيرة خالص أضمن الله حقها.
أيوة.
فلو هو مش حرام يعني أن أنا أكتب لهم حقهم، طب أكتبها إزاي العمارة 4 أدوار وحتة أرض مغسلة عربيات؟
حاضر بارك الله فيك.
وأول دور يا فضيلة الشيخ فيه مشتركين في معرض سيراميك، يعني أول دور إحنا مشتركين معنا في معرض سيراميك، يعني بيجي منه ده. فتتقالش إن إزاي ال4 شقق دي على ال3 ولاد، بنتين وولد.
طيب حاضر.
وأنا عايزة حاجة أكتبها لنفسي يعني تبقى أمان ليا لو عمري طال أو حاجة، فأقسمه إزاي يا فضيلة الشيخ؟
حاضر بارك الله فيك. حاضر. إذن أقول الإمام أحمد رحمه الله لما كان يسأل عن رؤوس ورؤساء وعلماء الجهمية أكفار هم، كان يقول هم عندنا ليسوا بكفار لأنهم جهلة، نحن نعذرهم بجهلهم، ونأمل ألا يعني يكون هناك من يستمع إلى هذه الحملات التي تعتمد على الكذب والتلفيق. أيها الأحبة الكرام، معذرة، أعطوني دقيقة واحدة. أختنا أم أحمد بارك الله فيها، يعني أسأل الله عز وجل أن يتقبل زوجها وابنها في الصالحين، وأن يلهمها يا ربي الصبر والسلوان. وهي تقول أنها الآن في طريقها للعمرة، وتسأل هل يمكن أن تكتب الإرث لأبنائها الثلاثة المتبقين. نعم يجوز لك إن خفت على أولادك، مدام عندك ولدين وبنت، يمكنك أن تقسم الإرث عليهم وعليك أنت ليك ثمن التركة، وما تبقى من التركة للولدين والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. اكتبي هذه الوصية أو اكتبي هذا الإرث للولدين والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، واكتبي لنفسك الثمن المستحق لك. وهذا يعني لن يكون هناك تملك لشيء إلا يعني بعد عودتك إن شاء الله، لكن هذه الكتابة ليست من باب الهبة ولا من باب الوصية حتى يكون فيها العدل المطلق الولد زي البنت، إنما ده إرث أبيهم. فأكتبي للولد وللبنت، للولدين وللبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا تنسي أنك أنت شخصيا ليك الثمن. أسأل الله أن يحفظك وأن يحفظ أبنائك وأن يرحم زوجك وولدك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب أيها الأحبة الكرام، قبل أن أختم برنامج الصلح خير، توقف الآن في الخريطة، ولعل هذا يبلغ الإدارة إن شاء الله يكون لهم رأي آخر مع الأخ المشاهد السائل. خطبة الجمعة التي يسأل عنها ستكون إن شاء الله الجمعة القادمة في مسجد ذي النورين بصفة اللبن إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما الأخ عمر وسؤالي عن الأحداث في ليبيا وتونس، فهذا يحتاج إلى وقت طويل، ووقت حلقتنا قد انتهى. أيها الأحبة الكرام، شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب لكم مني أفضل تحية، والشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة، ولمخرج هذا اللقاء إسلام لغى بصفة خاصة. جعل الله هذا في موازين حسناتهم أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
من نور الله أشرقت شمس القرآن، هادي الرحمن تجلى في كل